روحا من أمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في تفسير سورة أخذها بركة وتركها حسرة إلى الآية 43، وهي قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بأصل الدين، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أردفه بركنين من أركانه العملية. إذا قاموا بهما لانت قلوبهم للحق. فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، دائما سبحان الله في القرآن يرد وأقيموا الصلاة، ولا مرة ورد وأدوا الصلاة. فالله سبحانه وتعالى يريد للصلاة أن نفعلها فعلها الصحيح، فعلها المطلوب، حتى يكون لها التأثير الصحيح في حياة المسلم. فالمراد من إقامة الصلاة أن نؤديها مستوفية لأركانها وشروطها وآدابها، مع ظاهرا وباطنا، مع الخشوع والطمأنينة واستيعاب كل كلمة نقولها في الصلاة. آتوا الزكاة يعني ادفعوها لمستحقيها كاملة غير منقوصة. طيب، لماذا خص الله سبحانه وتعالى بالذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من بين العبادات الأخرى؟ لأن الصلاة هي آكد العبادات البدنية وهي لله سبحانه وتعالى، الزكاة آكد العبادات المالية وهي علاقة بين الإنسان والعباد، وجملة اركعوا مع الراكعين يعني اخضعوا مع الخاضعين. طيب، تعالي نراجع من بداية الكلام والنداء عن بني إسرائيل، كيف ساق المولى سبحانه وتعالى توجيههم بأبلغ تركيب. قال أبو حيان: في هذه الجمل ترتيب عجيب من الفصاحة وترتيب الكلام وتعلقه ببعضه. أول شيء، الله سبحانه وتعالى أمرهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أمرهم بذكر النعمة التي أنعمها عليهم، وذلك يدعو إلى محبة المنعم ووجوب طاعته. ثم: وأوفوا بعهدي. أمرهم بإيفاء العهد الذي التزموا فيه للمنعم، ثم رغبهم بإيفاء العهد بوعد الله لهم: أوفي بعهدكم، أن يوفي هو سبحانه وتعالى عهده معهم، ثم خوفهم من عدم الوفاء بالوعد، ثم أعقب ذلك بالأمر بالإيمان الخاص بالقرآن: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. ورغبهم بالإيمان بالقرآن لأنه مصدق لما معهم، فإن لم يؤمنوا بالقرآن فقد كفروا بما معهم. ثم نهاهم عن استبدال الخسيس بالنفيس: ولا تشتروا بآياتي. ثم أمرهم باتقائه: وإياي فارهبون. ونهاهم عن لبس الحق بالباطل: ولا تلبسوا الحق بالباطل. ثم نهاهم عن كتمانه بالذات: ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، مع وجود العلم عندهم. ثم أمرهم بتحصيل الإيمان بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والخضوع مع الخاضعين. فافتتحت بذكر النعم واختتمت بالإنقياد للمنعم. انظري لفضل كلام الله سبحانه وتعالى، كيف كل كلمة وكل جملة مترابطة مع التي بعدها. وهذه الأوامر والنواهي وإن كانت خاصة لبني إسرائيل في الصورة، إلا أنها عامة في المعنى على كل مكلف العمل بها. بعد كل هذه الأوامر والنواهي، وبخهم الله وقرعهم على ارتكابهم لأمور لا تصدر عن عاقل، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كيف يليق بكم يا معشر اليهود وأنتم تأمرون الناس بأمهات الفضائل وألوان الخيرات أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون به غيركم، وأنتم مع ذلك تقرؤون توراتكم وتدركون أي عقوبة أليمة لمن يأمر الناس بالخير وينسى نفسه؟ أفلا عقل لكم يحبسكم عن هذا السفه الذي ترديتم فيه؟ المفروض أن العاقل له عقل يدفعه إلى فعل ما ينفعه، وينعقل ويربطه عما يضره، لذا سمي عقلا. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر وفعله، دل ذلك على قلة عقله، خصوصا إذا كان عالما بذلك. فهذه الآية الكريمة وإن كانت بسبب النزول لبني إسرائيل، الخطاب لبني إسرائيل، فهي عامة لكل أحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلى المسلم أن يفعل الخير ويدل غيره عليه، ويحذر من الشر ويتركه، لأن النفوس مجبولة على عدم الطاعة والانقياد لمن يخالف قوله فعله، لأن الأفعال أبلغ من الأقوال. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.